بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب السواك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الحديث 17 من حديث عمدة الأحكام، وهو في باب السواك. والسواك كما ذكر أهل العلم هو استعمال عود أو نحوه في الأسنان لإذهاب التغير ونحوه، أو هو اسم للعود الذي يتسوك به ليطهر الفم وتذهب الأوساخ والصفرة ويحصل الثواب، لأن في التسوك فوائد عظيمة وفيه ثواب جزيل لمن احتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى. والسواك مندوب إليه، وهو من سنن الفطرة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، بل حكي الإجماع على ذلك. والدليل على ذلك حديث الباب، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية مع كل وضوء. ولذلك يشرع للمسلم أن يتسوك قبل أن يؤدي الصلاة، سواء كانت الصلاة فريضة أو كانت نافلة. وكذلك إذا أراد أن يتوضأ، قبل أن يتوضأ يسن له ويشرع له أن يتسوك، وهذه من السنن المهجورة التي هجرها كثير من المسلمين. والسواك من السنن وليس من الواجبات، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لكن هو من الأمور المستحبة استحبابا شديدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوك ويكثر من السواك، وتواترت الأحاديث الصحيحة في فضل السواك. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف في هذا الباب يدل على مشروعية السواك، وأنه مستحب استحبابا شديدا. ولذلك من كمال نصح النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته الخير لأمته عليه الصلاة والسلام، حثهم على التسوك عند كل صلاة. وقوله عند كل صلاة يدل على أنه يشمل صلاة النافلة وصلاة الفريضة. ولو أنه يحثه على صلاة الفريضة لذكر عند كل صلاة مكتوبة أو مفروضة، لكنه أطلق ذلك، وهذا يدل على أنه عند كل صلاة، سواء كانت فريضة أو نافلة، سواء كانت من الصلوات الخمس المكتوبة أو غير ذلك، كصلاة الاستسقاء أو صلاة العيد أو صلاة الجمعة أو صلاة الجنازة، كل ما يسمى صلاة، فقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم بالتسوك عندها. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على التسوك، لأنه يعلم كثرة فوائد التسوك وأثر منفعته عاجلا وآجلا. ولذلك حث أمته عليه الصلاة والسلام بالتسوك عند كل صلاة. ولذلك قال: لولا أن أشق على أمتي، وهذا يدل على رحمته عليه الصلاة والسلام بأمته وشفقته بهم، خاف أن يفرضه الله عليهم ثم لا يقوم به، لعلمه عليه الصلاة والسلام بذلك، لعلمه بأن هذه الأمة ضعيفة. فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فجعله من السنن، جعله من السنن وليس من الواجبات. نعم.
عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك.
نعم، حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. الشوص هو دلك الأسنان بالمسواك عرضا وليس طولا، من اليمين إلى الشمال ومن الشمال إلى اليمين، هذا هو معنى الشوص، هو دلك الأسنان بالمسواك عرضا. وهذا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم للنظافة وكراهته للرائحة الكريهة، لأن الإنسان إذا قام من الليل فإن المعدة تكون فارغة، وإذا كانت فارغة تنبعث منها رائحة كريهة تكرهها النفوس. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه، يعني يدلك فاه بالسواك، وهذا يدل على أن المسلم ينبغي له أن يكون نظيفا على كل أحواله فيدلك أسنانه. هذه من السنن التي ينبغي للمسلم أن يجتهد في القيام بها، إذا قام من الليل يدلك أسنانه بالسواك حتى يقطع هذه الرائحة الكريهة التي تصدر من المعدة، وينشط الجسم بعد النوم، ينشط على القيام، لأن أيضا من خصائص السواك التنبيه والتنشيط، تنشيط الإنسان. ولذلك ذكر أهل العلم أنه يجوز للمسلم حال خطبة الجمعة إذا خشي من النوم أن يتسوك حتى يذهب عنه النوم، وهذا يدل على فضل السواك ومشروعية السواك بعد القيام من النوم، من نوم الليل. وأيضا يتأكد أو تتأكد مشروعية السواك عند كل تغير للفم، وهذا الحديث يدل على هذا المعنى. والنظافة مشروعة على وجه العموم، وهي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي من الآداب السامية التي دعا إليها الإسلام وحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى جاءت الآيات الدالة على ذلك، والله سبحانه وتعالى يقول: وثيابك فطهر. فالله سبحانه وتعالى حث نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته بالنظافة والتنظف في كل الأحوال، وهذه من الفطر السليمة التي حث عليها ديننا وحث عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مستندته إلى صدري، وما عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقدمته فطيبته ثم رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال: في الرفيق الأعلى ثلاثة، ثم قضى، وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي. وفي لفظ: فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت: آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. لفظ البخاري ولمسلم نحوه.
نعم، في هذا الحديث تذكر عائشة رضي الله تعالى عنها هذه القصة التي تبين لنا مدى محبة النبي صلى الله عليه وسلم للسواك وتعلقه به عليه الصلاة والسلام، حتى عند لحظة فراقه الدنيا. قد ذكرت رضي الله تعالى عنها أن أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه عن أبيه، وهو أخو عائشة رضي الله تعالى عنها، دخل عبد الرحمن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتضر عليه الصلاة والسلام في حال النزع، كان معه سواك رطب يدلك به أسنانه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم السواك مع عبد الرحمن بن أبي بكر لم يشغله عن ذلك المرض والنزع عليه الصلاة والسلام لتعلقه بالسواك ومحبته له، فمد إليه بصره، يعني كأنه يرغب في هذا السواك. فعائشة رضي الله تعالى عنها فطنت لذلك، فأخذت السواك من أخيها عبد الرحمن وقامت بقص رأس هذا السواك وقدمته أو ناولته للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستاك به عليه الصلاة والسلام. فما رأت عائشة رضي الله عنها تسوكا أحسن من تسوكه عليه الصلاة والسلام، ولما فرغ عليه الصلاة والسلام من التسوك رفع إصبعه يوحد الله سبحانه وتعالى ويختار الانتقال إلى ربه جل وعلا، ثم توفي عليه الصلاة والسلام. فعائشة رضي الله تعالى عنها كانت مغتبطة بأن توفي النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه في صدرها أو في حجرها رضي الله تعالى عنها. ومن تأمل هذا الحديث علم مشروعية السواك وأنه مستحب استحبابا شديدا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في حال النزع على فراش الموت وكان قلبه متعلقا بالسواك، بل ختم حياته بالتسوك عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن المسلم ينبغي له أن يحرص حرصا شديدا على استعمال السواك في كل أحواله، في صلاته وعند وضوئه وعند استيقاظه من نوم الليل وعند تغير رائحة فمه سواء في النهار أو في الليل، فيحرص على التسوك بالسواك الرطب وليس اليابس، أن الرطب فيه فوائد لا تخفى على المسلم. وإذا لم يجد المسلم سواكا فإنه يعني يحسن به أن يتسوك بغيره مما يطهر الفم وينظفه ويحسن رائحته، كمعجون الأسنان مثلا ونحوه، وهذا كله مما يطهر الفم، لكن الأفضل هو استعمال السواك، هو استعمال السواك. نعم.
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك، قال: وطرف السواك على لسانه يقول أعو، والسواك في فيه كأنه يتهوع.
نعم. في هذا الحديث الذي رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك الرطب. جاء في هذا اللفظ للبخاري، جاء عند مسلم: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه. فأبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يذكر أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك الرطب، فلا يتفتت هذا السواك، إذا كان رطبا لا يتفتت في الفم فيؤذيه، وهذا من مزايا السواك الرطب. أما السواك اليابس فإنه يتفتت فيؤذي الفم قد يتأذى منه من استاك. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل السواك على لسانه وبالغ في التسوك حتى كأنه يتقيأ من مبالغته في التسوك عليه الصلاة والسلام، وهو يقول أع هذا يعني كأنه صوت المتقيأ، كأنه صوت المتقيأ الذي يريد أن يتقيأ. والسواك في فيه كأنه يتهوع، التهوع هو التقيؤ بصوت، التهوع هو التقيؤ بصوت. وهذا يدل، هذا الحديث يدل على مشروعية التسوك بالعود الرطب كما ذكرنا. والسواك لا شك أنه من العبادات والقربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، ويشرع المبالغة في التسوك لأن في المبالغة كمال الإنقاء. وينبغي للمسلم أن يستعمل السواك في لسانه في بعض الأحيان، وكذلك في أسنانه حتى تنتشر الرائحة الطيبة في فمه، فيتحقق أو تتحقق النظافة وتتحقق الرائحة الطيبة التي أمر بها ديننا وحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث تدل على مشروعية السواك، وأن على المسلم أن يحرص على أن يكون دائما مهتما بنظافته، ومن ذلك نظافة فمه، وأن يحرص على السواك، وأن يحتسب أنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الفعل وهو التسوك. ولذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذه من الفوائد العظيمة، أن السواك مما يرضى الله عن فاعله، فهو مرضاة للرب سبحانه وتعالى ومطهرة للفم، يطهر الفم من الروائح الكريهة. وجاء أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عشر من الفطرة، قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. وذكر الراوي أنه قال: نسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. لكن هذا يدل على أن السواك من الفطرة، من السنن التي فطر الله جل وعلا عليها عباده. وأفضل ما يستاك به العود، سواء كان من الأراك أو الجريد أو غيرهما من الأعواد. وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. ولذلك جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يجتني سواكا من الأراك، وهناك حالات يشرع فيها السواك. الحالة الأولى إذا كان المسلم صائما، ولذلك لا يكره للصائم استعمال السواك، بل هو من السنن التي يتقرب بها الصائم إلى ربه سبحانه وتعالى، أن يتسوك حال الصيام. ولذلك جاء في حديث عائشة الذي ذكرناه أن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وهذا على إطلاقه، ولم يحدد ولا يوجد حديث يمنع من استعمال الصائم للسواك. فالسواك مرضاة للرب سبحانه وتعالى، ومرضاة الله جل وعلا مطلوبة دائما وفي كل وقت دون استثناء، سواء كان الإنسان صائما أو مفطرا، وهو أيضا مطهرة للفم. ف فيتأكد في حق الصائم أكثر من غيره يعني أن يطهر فمه، لأنه يحتاج إلى تطهير الفم وتخفيف أثر الخلوف، وهو من أسباب مشروعية السواك الذي هو تطهير الفم. أيضا السواك عند الوضوء، فيسن السواك عند الوضوء، وأيضا هذا باتفاق المذاهب الأربعة. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن متى يتسوك المسلم عند الوضوء؟ قالوا بعد غسل الكفين وقبل المضمضة. يتسوك المسلم قبل الوضوء في حال الوضوء بعد غسل الكفين وقبل المضمضة، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة. استدلوا حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. فقول النبي صلى الله عليه وسلم مع كل وضوء، المعية هنا تقتضي المصاحبة، فيصدق عليه أنه تسوك مع الوضوء وليس قبله. أما بالنسبة للسواك عند الصلاة فهو سنة أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، سواء كانت هذه الصلاة فرضا أو نفلا، سواء كان الفم متغيرا أو نظيفا. وهذا مذهب الجمهور من مالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول أيضا عند الحنفية، اختاره ابن حزم، حكي الإجماع على ذلك. استدلوا بحديث الباب، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. جاء في رواية: لولا أن أشق على المؤمنين. فالعباد مأمورون في كل حال من أحوالهم التقرب إلى الله سبحانه وتعالى أن يكونوا في حالة كمال ونظافة، إظهار لشرف العبادة. أيضا من الحالات التي يتسوك في بها السواك في المسجد، وهذا لا حرج فيه، لا حرج أن يتسوك المسلم في المسجد، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى وشيخنا ابن باز رحمه الله تعالى. استدلوا أيضا بهذا الحديث: لولا يشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أيضا يسن السواك عند ذكر الله سبحانه وتعالى وعند قراءة القرآن، فإذا أراد المسلم أن يذكر الله عز وجل أو يدعو أو يقرأ القرآن فإنه يتسوك قبل ذلك، فيستحب له عند ذكر الله وقراءة القرآن وكذلك الدعاء أن يتسوك، وهذا باتفاق المذاهب أيضا الأربعة. ولذلك جاء في حديث علي رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فتسمع لقراءته فيدنو منه حتى يضع فاه على فيه، فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك، فطهروا أفواهكم للقرآن. أيضا السواك يوم الجمعة، فيسن للمسلم أن يتسوك لصلاة الجمعة، هذا باتفاق أيضا المذاهب الفقهية الأربعة. واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه. وهذا مما يسن للمسلم فعله، وهو السواك والغسل والطيب يوم الجمعة. أيضا يشرع السواك ويسن عند دخول البيت، إذا أراد المسلم أن يدخل بيته فإنه يسن له أن يتسوك، ويستحب له السواك عند دخول المنزل، وهذا أيضا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. استدلوا بحديث شريح رضي الله عنه أنه قال: سألت عائشة قلت: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. فإذا أراد المسلم أن يدخل بيته فإنه يسن له أن يتسوك حتى يستقبله أهل بيته وهو في أكمل طهارة وزينة ونظافة ورائحة طيبة. أيضا السواك عند الاستيقاظ من النوم كما جاء في الحديث السابق، فيستحب السواك عند الاستيقاظ من النوم، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. أيضا استدلوا حديث الباب وحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. أيضا السواك عند تغير الفم يستحب السواك عند تغير رائحة الفم، والدليل حديث حذيفة بن اليمان كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، وهذا أصل في ذلك. وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فالسواك سبب لطهارة الفم، كلما تغير الفم واحتاج إلى التطهير كانت مشروعية السواك فيه آكد. أيضا يتأكد السواك بحضرة الناس، إذا كان عند الإنسان أناس فإنه يستحب له ويتأكد أن يتسوك، هذا مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة. والسواك لا شك أنه من باب التنظيف والتطيب، وكذلك من باب إزالة القاذورات إذا كان هناك بقايا من الطعام، كل هذه من الفوائد التي يستفاد من التسوك. فالمسلم مأمور في كل حال من أحواله أن يكون نظيفا، خاصة عند التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعبادة، أن يظهر النظافة وكمال التطهر إظهارا لشرف العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا مسألة يجدر التنبيه إليها، هل السواك باليد اليمنى أو باليسرى؟ وهذه فائدة لطالب العلم خاصة. الأفضل أن يستاك المسلم باليد اليمنى، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو قول الحنابلة. والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، فقول عائشة وفي شأنه كله يشمل التسوك أيضا. فالسواك عبادة مقصودة، واستعمال اليمين فيها لأنها من باب التطهر والتنزه والتنظف. وهل يبدأ بجانب الفم الأيمن أم بالأيسر؟ الصحيح أنه يستحب أن يبدأ في الاستياك بجانب فمه الأيمن لعموم قول عائشة رضي الله عنها وفي شأنه كله، هذا باتفاق المذاهب الأربعة. هذا هو ما يتعلق بهذا الباب، باب السواك. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا بعظمته، وأن ينفعنا بما علمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.